بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. الكلمة فضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، معنا في هذا اللقاء ذكر من أذكار النوم، وهو يقال عندما يضطجع المؤمن على شقه الأيمن ويأوي إلى فراشه فيقول هذا الذكر، وهو وارد في حديث أبي مسعود البدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآيتان من آخر سورة البقرة، من قرأهما في ليلة كفتاه. قال عبد الرحمن: فلقيت أبا مسعود وهو يطوف بالبيت فسألته فحدثني. والمراد بالآيتان من آخر سورة البقرة يعني من قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، إلى آخر الآيات كما سأشاء الله نقراها بعد قليل، إلى قوله تعالى: أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فهاتان الآيتان من آخر سورة البقرة، آخر آيتان في سورة البقرة، وتقرآن عند النوم مع آية الكرسي. ويقول أبو مسعود رضي الله عنه: الآيتان من آخر سورة البقرة، من قرأهما في ليلة كفتاه. في ليلة أي يقرأها في كل ليلة عند النوم، عند النوم. ومعنى كفتاه قال بعض أهل العلم أي أجزأتها عنه قيام الليل، أجزأتها عنه قيام الليل. وقيل معنى كفتاه أجزأتها فيما يتعلق في العقيدة. لماذا؟ لأن فيهما الآيتين اشتملتا على الإيمان والأعمال الصالحة إجمالا، والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقيل معنى كفتا يعني حماية له، حماية وحرز من شياطين الإنس والجن. وقيل كفتاه يعني من كل الآفات تكفيه إن شاء الله، سواء كان من الأمراض أو مما يأتي في الليل من داء أو من الشياطين ومسهم وشرهم، أو من أي دابة تدب بالليل يعلمه الله فقد تؤذي الإنسان. وقيل معنى كفتاه يعني تكفيه عن قيام الليل، وهذا المعنى موجود، ولكن الحقيقة لا تكفي عن قيام الليل، لابد من قيام الليل. ولماذا اختصت بهذه المعاني الجميلة؟ لما جاء فيها من الثناء، وفيها من الثناء الجميل على الله، ولما فيها من أيضا الثناء الجميل على الصحابة ومن أطاع الله، لأن جاء فيها وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. وأيضا لما فيها من الشهادة لله بالوحدانية والإيمان بالملائكة والكتب والرسل. وهذا الحديث دليل قوي، أيضا من فوائده يدل على أنه يجوز أن يقال سورة البقرة، لأنه قال الآيتان من سورة البقرة، فذكر هنا السورة التي يذكر فيها البقرة. وأيضا من فوائد هذا الحديث أنه فيه كفاية للمسلم، وفي هذه الآيات جاء فضل آخر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: أعطيت آخر سورة البقرة فهن من كنز من بيت من تحت العرش. وقيل في رواية: لم يعطهن نبي قبلي. وأيضا مما جاء فيها من الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام، أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة، ولا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان. وأيضا مما ورد فيها حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء قد فتح اليوم، لم يفتح إلا اليوم، فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين، أي للنبي صلى الله عليه وسلم، سلم على النبي وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أبشر بنورين لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. وقال علي رضي الله عنه: ما أرى أحدا يعقل بلغة الإسلام ينام حتى يقرأ آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة، فإنهما من كنز تحت العرش. وأول هاتين الآيتين، الآية الأولى: آمن الرسول بما أنزل إليه، آمن أي صدق تصديقا فيه يقين يقينا جازما ليس فيه شك من الإيمان، اليقين في القلب والتصديق بالجنان والعمل بالأركان والقول باللسان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، هذا هو الإيمان. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، هذه شهادة للصحابة رضي الله عنهم بالإيمان بما آمن به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وكل مؤمن آمن بعدهم أيضا يكون كذلك إن شاء الله مؤمنا، تشمله الآية. لكن لا شك أول من يدخل في معنى الآية هم الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وأول من صدقه. وملائكته أي التي عرفت وبينتها الكتب السماوية جملة وتفصيلا نؤمن بها، نؤمن بالملائكة ما عرفنا اسمه وما لم نعرف، فجنود الله لا يعلمها إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو، فالسماء مليئة بالملائكة والجنود. قال: وكتبه أي بما جاء من الكتب السماوية التي نزلت على الرسل من الأخبار والأحكام والشرائع والأوامر والنواهي يوم أن كانت سليمة مصححة بيد الأنبياء قبل أن يدخلها أي تحريف. قال وملائكته وكتبه ورسله، ورسله أي من ذكرهم الله ومن لم يذكرهم أو سكت عنهم، لأن الله عز وجل هناك من الرسل من بين لنا أسماءهم وقص لنا قصصهم، ومنهم من لم يقص لنا قصصهم ولا بين لنا أسماءهم، كما قال تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. فالمؤمنون يؤمنون بجميع الأنبياء والرسل أنهم من عند الله، ويحبون جميع الأنبياء والرسل، وأن الرسل جاءوا بالإسلام وبدين التوحيد وبدين عبادة الله سبحانه. لا نفرق بين أحد من الرسل، وقالوا سمعنا وأطعنا، أي ما أمرتنا به يا الله وما نهيتنا عنه نمتثل به، لا نفرق بين رسل الله بل نؤمن بهم جميعا بما جاءوا به من الدين الحق. غفرانك ربنا وإليك المصير. غفرانك هنا بعد الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله نطلب المغفرة. لماذا؟ لأن مهما عمل العبد ومهما ظن نفسه أنه قد اكتمل إيمانه أو آمن، لا شك أن عنده تقصيرا، فلذلك يطلب المغفرة. ثم بدأ الله عز وجل بالآية الأخرى، أو ذكر الله عز وجل الآية الأخرى في قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي لا يكلف الله من التكليف بالأحكام الشرعية ومشقة التحمل إلا بما يستطيعه المرء ويستطيعه المسلم. وسعها بمعنى ما لها به طاقة، ما تستطيعه وما يكون في حدود قدرتها. قال لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لها ما كسبت أي ما كسبت من الخير، هذه الأنفس كل من كسب خيرا فله، وعليها ما اكتسبت أي الشر الذي عملته وكسبته فهذا يعود عليها بالإثم. فالإنسان كل واحد له اختيار وإرادة ومشيئة، يختار الخير فيسلك طريق الخير فلها ما كسبت، أو يختار الشر والعياذ بالله ويسلك طريق الشر. ثم إلى قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. هنا يطلب، هنا نطلب العفو من الله في حالة النسيان، وهو ذهول القلب والسهو، أو ما أخطأنا، والخطأ هو أن يقصد شيئا يجوز له قصده ثم يقع على ما لا يجوز فعله. فهنا يريد المسلم أن يطلب من الله العفو والمغفرة من خطأ، من أي خطأ أو نسيان أو أي شيء يعني لا يستطيع المسلم أو يخطئ فيه، أو يقصد الخير فيقع في خطأ، أو يقصد العبادة فيقع في خطأ، فيطلب من الله العفو. إن نسي شيئا طلب منه، أو فعل شيئا وأخطأ فيه. فهذه يعني بعض معاني الآية على عجالة. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتيسير، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الكرام، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضيلة الشيخ، هنا سؤال ورد إلينا عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. يقول عندما جبريل عليه السلام يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل بأحد الصحابة، فيقول فضيلة الشيخ من هو هذا الصحابي وما قصته ولماذا تمثل بهذا الصحابي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. نعم تفضل. فهذا الصحابي هو دحية الكلبي رضي الله عنه. فالوحي كان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم على أنواع وأشكال متنوعة، فتارة كان يأتيه مثل صلصلة الجرس، وتارة أتى في هيئة رجل أعرابي جميل المنظر، شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب، لا يبدو عليه آثار السفر. وتارة كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا رآه على هيئته الحقيقية أي جبريل، وله أجنحة 600 جناح سد بها الأفق. وكان تارة يأتي على صورة صحابي اسمه دحية الكلبي أو دحية أو دحية يصح الضبطين، وهذا كان وسيما جميلا، وكان من أجمل الصحابة رضي الله عنهم أو من أجمل العرب. فكان تارة يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته ويأتيه بالوحي، فهذه حكمة الله في اختياره بذلك والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله عليكم. معنا خمر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله خمر. الله
يبارك. اليوم عندي سؤالين إن شاء الله. السؤال الأول بالنسبة للصلاة، أنه هناك كان صلاة جماعة والإمام كان في آية فيها سجود، فالإمام ركع والبعض الآخر سجد، بعض من المصلين سجدوا والبعض الآخر ركع مع الإمام، فما حكم الذين سجدوا؟ هل وقاموا بعدين مع الإمام لما قام من الركوع قاموا من السجود، فما حكم ذلك وماذا يفعلوا بعد التسليم؟ واضح السؤال؟
واضح خمار.
السؤال الثاني بالنسبة للغصب المحصنات أو النساء بصفة عامة، من يقول أنه هذه كذا وهذا كذا، ما عقب ذلك يعني من غير ما يكون عنده أسرا دليل أو شهود أو أشياء، فما عقبته ما
تسمع ما شاء الله رد خمار. جزاك الله خير.
شكرا.
عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عبد الله تفضل.
حياك الله. سؤالي طويل عمرك، في وقت الغسل الميت هل يجوز الرجل يغسل زوجته أو أخته أو بنته؟
إن شاء الله.
غسل الأموات هل يجوز أو أخته أو زوجته أو بنته؟ وكذلك هل يجوز يولد يعني أحد من أهله، بنته أخته وكذا، يولدهم؟ هو عنده خبرة يعني هذا.
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله. تسمع إن شاء الله رد. الله يحفظك. أبو محمد فضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو محمد.
سلم على الشيخ الدكتور الحمادي. الله يسلمكم كل شيء.
الله يسلمك عافيك.
يا عمي أنا عندي بنات الله يسلمك ويداومون مثلا، أنا ساكن في غربكان، يروحون بسيارة يداومون مثلا أبو ظبي ولا الشارجة ولا هذا، طبعا يعتبر هذا سفر، ما أدري يعني هم مثلا يروحون طول أسبوع يباتون هناك عندهم مكان سكن ويردون بالإجازة، فهل لازم محرم ما لازم محرم؟ هل هم عندهم وظائف شغل هناك يعني يطلعون الخط، يروحون مرات بروح البنت، مرات أحد من أخواتها، مرات يعني، فما أدري أبا الشيخ يفيدنا بهالشيء يعني، لأنه هو سفر لأبو ظبي ولا الشارجة بعيد.
صحيح. إن شاء الله.
إيه نعم. فنشوف يعني وظائفهم هناك، عملهم هناك شو يسوي يعني، ما في مجال ثاني يعني، ما راح يتمشون.
صحيح.
لا صحيح. شكرا شكرا.
جزاك الله خير محمد. الله يحفظك يبارك فيك. عليكم السلام. جيف الشيخ سؤال لخمر بالنسبة، يقول الإمام كان يصلي وقرأ آية فيها سجدة ولم يسجد، الإمام ركع، ويقول البعض بعض المصلين سجد، فيقول ما حكم من سجد صلاة من سجد؟
الحمد لله وبعد، هذا فيه السؤال طبعا فيه تفصيل. التفصيل هو كما يلي: إن كان من سجد فانتبه لما رفع الإمام من الركوع، قال الإمام سمع الله لمن حمده، فانتبه أن الإمام كان راكعا ولم يكن ساجدا، فحينئذ إن ركع قام فركع ورفع من الركوع ثم أدرك مع الإمام الصلاة وبقية الصلاة، فحينئذ صلاته صحيحة ولا شيء عليه. أما من قام من الركوع، إذا قام الإمام من الركوع وهو كان ساجدا فانتبه، فقام ولم يركع إنما ذهب إلى السجود مع الإمام وترك الركوع، فحينئذ قد ترك ركنا من أركان الإسلام، ركنا من أركان الإسلام، ترك ركنا من أركان الصلاة، فحينئذ لا تصح صلاته إن لم يأتي بركعة بعد الصلاة. لابد كان يأتي بركعة بعد الصلاة فورا، لأنه ترك ركنا من ركن من أركان الصلاة، ترك الركن في الركوع الأول، في الركوع في السجود في الركعة الأولى. فإذا لم يفعل ذلك، لا سجد، لم يركع مع الإمام بعد الإمام ولا بعد الصلاة، عوض هذه الركعة لأنه ترك ركنا في الركعة الأولى، لم يعوض الركعة الأولى والركعة الأولى لم تصح منه، فحينئذ صلاته ناقصة، صلاته ناقصة، فعليه أن يعيد الصلاة، هذه الصلاة يعيدها لأنه قد طال الفصل، قد طال الفصل. إذن الجواب باختصار: إن أدرك الإمام الركوع، إن أدرك المأموم الركوع بأن علم أن الإمام كان راكعا ولم يكن ساجدا للتلاوة، فقام المأموم وعلم أنه أخطأ فركع فورا ورفع من الركوع ثم ذهب مع الإمام في السجود، فهذا صلاة صحيحة لأنه صحح فورا. أما إن قام واستقام ولم يركع، يعني ارتبك لم يركع، إنما ذهب في السجود مع الإمام، لما سجد الإمام السجدة الأولى في الركعة الأولى أو حتى السجدة الثانية، هذا لما ذهب للسجود مباشرة وترك الركوع فقد ترك ركنا في الركعة هذه، أو ترك ركنا من أركان الصلاة، فحينئذ لما ترك الركن لم تصح منه هذه الركعة، إن استدركها بعد السلام أتى بركعة فصلاة صحيحة، وإن لم يأتي بركعة أبدا لم يصحح، فحينئذ نقول يعيد الصلاة هذه لأنه لم تصح ناقصة، صلاة ناقصة بركعة. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. السؤال فضيلة الشيخ أيضا لأخ عمر، يقول: ما حكم قذف المحصنات وما عقوبة من يقذف المحصنات؟
الذي يقذف المحصنات العفيفات، والمحصنة المرأة الأحرار العفائف، أو كذلك حتى الرجل يرمي بالفاحشة أو بالزنا وليس عنده على ذلك شهود، ليس عنده دليل ولم يأتي بشاهد أو لم يأتي بالشهود، كما قال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فما حكمهم أن يجلدوا 80 جلدة؟ فجلدوهم 80 جلدة. هذه هي العقوبة، وهي أن يجلد 80 جلدة، إما أن يأتي بالشهود على كلامه وعلى رميه والعياذ بالله للمحصنة الغافلة مؤمنة، وإن لم يأتي بالشهود وهم الرجال العدول يشهدون على صحة قوله، فكما قال تعالى فاجلدوهم 80 جلدة، يجلد من قبل القضاء، من قبل القضاء لا وليس من قبل الأفراد، وحينئذ يجلد، نسأل الله السلامة. وأيضا يأثم على هذا العمل، يأثم على هذا العمل، وأيضا لا تقبل له شهادة ولا تقبل لهم شهادة أبدا، عقوبة له أن لا تقبل القاذف، لا تقبل له شهادة. وبعد ذلك لو تاب هل تقبل له شهادة؟ خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى تقبل، منهم من يرى لا تقبل. فهذا هو من يقذف المحصنة المؤمنة، يعني المقذوف يكون محصنا مؤمنا، محصنا مؤمنا. المحصن يعني المرأة العفيفة الحرة التي لم تقع في الفاحشة ولم تقع في الزنا، ولا أتى على ذلك بشهود، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو عبد الله فضيلة الشيخ يقول ما حكم غسل أن يغسل الرجل زوجته أو ابنته أو أخته؟
نعم، أما بالنسبة للزوجة فهذا يجوز أن يغسلها زوجته، لأن زوجته بقيت زوجة، لم ينتهي عقد الزواج بالموت، وإنما بقي بدليل أنه يرثها بعد موتها، ولو مات هو ترثه وتجلس في العدة، وإذا ماتت هي يرثها. فإذا يجوز للرجل أن يغسل زوجته، وهذا ليس فيه إشكال إن شاء الله تعالى، لأن أيضا هذه الزوجة قد اطلع عليها واطلع على جسدها في حياته، فعند الغسل لن يكون هناك شيء لم يطلع عليه، فليس بين الزوجين كما تعلمون عورة. وقد دلت السنة على الجواز كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما دخل عليها وهي تشتكي يعني من وجع، قال ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك. هذا دليل واضح من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يجوز للمرأة أن يعني هل يجوز للرجل أن يغسل زوجته. أما باقي النساء ولو من المحارم فلا يجوز للرجل، باقي النساء ولو من المحارم لا يجوز للرجل أن يغسلهن، لا الأخت ولا البنت، بل تغسلها النساء، فالبنت أو الأخت تغسلها النساء وليس الرجل ولو كان الأب، لأنه لا يطلع الأب ولا الأخ على عورة أخته وعورة بنته هذه العورات المغلظة، إنما تتولى الغسل النساء، هذا هو الصحيح والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول حكم أن الرجل يولد امرأة من أهله أو من أقاربه،
أيضا لا يجوز، لا يجوز للرجل أن يولد النساء لما في ذلك من الاطلاع على العورات، إنما تولدها امرأة كما هو معروف من القوابل قديما، قابلة تولد النساء، ولما فيه من كشف عورة، فلا يتولى ذلك الرجل إلا إذا اضطر، كان تحتاج إلى عملية جراحية ولا يوجد إلا طبيب يجري الجراحة، فحينئذ يتولى الرجل هذه العملية الجراحية، لأنه من باب الضرورة، من باب الضرورة. أما في الحالات الاعتيادية فيتولى ذلك النساء، والطبيبات الحمد لله موجودات وكثر ومنذ زمن، والمرأة تولدها المرأة أو القابلة، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أبو محمد فضل الشيخ يقول عنده بنات، وهو يقول يسكن في خرفكان وهؤلاء البنات يعملون في أبو ظبي أو في الشارقة، فيقول فضل الشيخ هل يشترط لهم المحرم؟
إذا قلنا أن هذه المسافة مسافة سفر فالجواب نعم، أو إذا قلنا أن هذا يسمى عرفا سفرا فالجواب لابد من المحرم، والعلماء بينهم خلاف في سفر المرأة مع رفقة آمنة أو في طريق آمن هل يسافرن أم لا، فمن أهل العلم من قال إن كان في رفقة آمنة وطريق آمن تسافر المرأة، أما إن لم يكن كذلك فلا. القول الآخر لأهل العلم المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم لعموم الأدلة، لعموم الأدلة في ذلك، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق من ذلك قوله لا تسافر، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، وكذلك لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. فهنا من هنا قال أهل العلم لابد من المحرم، ولأن قد تحتاج المرأة في الطريق، تتعطل السيارة لا قدر الله، يصير حادث، يتعطل شيء، يكون هناك مرض، تمرض، تحتاج من يحملها، فيكون معها المحرم يحميها. فأنتوا شوف إذا ممكن محرم عندكم يوصل البنات في العمل هناك ثم يعود ثم يذهب ليأتي بهن إلى أن يعني تجدوا إن شاء الله عملا قريبا في نفس المكان أو المدينة التي تسكنون فيها، فكحل مؤقت يرافقهن المحرم، يطلب نقل مثلا نفس العمل نفس المكان، أو يوصلهم يرجع ثم يعود لهن، أو إلى أن يأتي الخير أو يأتي الفرج ويجدن عمل في مدينتهن، الله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. يقول فضيلة الشيخ دفعت الزكاة العام الماضي في شهر ديسمبر، وأرغب هذه السنة دفعها في رمضان في شهر مارس وأبريل، فكيف أحسبها هل أضيف ثلاثة شهور زيادة ثانيا أو أضيف أو يقول الشيخ ثانيا أضفت مبلغ من شهرين هل أضيفه على الزكاة هذا العام؟
نعم وصار عند التقديم يعني
لا تأخير فضل الشيخ يريد أن يؤخر فيقول هل أضيف ثلاثة أشهر زيادة ثانيا يقول أضفت مبلغ من شهرين هل أضيفه على الزكاة أم لا؟
نعم هو يقول أن زكاته في شهر ديسمبر شهر 12 وهذه السنة يريد أن يجعلها في رمضان رمضان يعني يقول مثلا شهر 4 هو أبريل ف معناه يتأخر شهر 1 شهر 2 شهر 3 فحينئذ يكون قد أخر الزكاة الزكاة إذا حلت أخرجها في وقتها أفضل لماذا؟ لأنه إذا حلت وجب فيها حقوق الفقراء وجبت حقوق الفقراء فلا تؤخر وخاصة أن الفقير ينتظر صحيح أن رمضان شهر صدقات وشهر أعمال صالحة وشهر قيام ليل وشهر عبادات والنبي صلى الله عليه وسلم كان كريما جوادا وكان أكرم وأجود ما يكون في رمضان كالريح المرسلة لكن ليس هناك دليل أن الصدقة فيه مثلا تضاعف هو شهر خير صحيح فلذلك إذا حل الشهر شهر زكاتك فأخرج ولا تؤخره إلا لحاجة ضرورة مثل ليس هناك أمان أو حلت الزكاة لكن النقد بعد سيولة تعاني لم تأتيك بعد أو هناك من تنتظر من الأرحام تترك له شيئا من الزكاة سيأتي في رمضان هذا ممكن لكن إذا حلت فأخرجها وإن أردت تغيير الحول إلى رمضان حينئذ ما أتاك في هذه الأشهر الثلاثة أضفها إلى الزكاة لأن أنت اللي أخرت الحول أنت اللي جعلت في رمضان خلاص فمعناه ما أتتك من زيادة من نفس المصدر من تجارة أو من أجرة تجمعت أو من راتب فائض عن حاجتك الراتب الفائض عن الحاجة الذي يفيض ويزيد عن حاجتك وحاجة عيالك وبيتك المصروف والنفقة وتدخرة كل يضاف للمال فيخرج الجميع يعني وهذا سؤالك هل أضيف ثلاثة شهور نعم تضيفه وكذلك سؤاله أضفت مبلغ من شهرين إذا كان من نفس المصدر نعم من تجارة وبيع وشراء بيع عقار تجارة فائض من الراتب هذا يدخل في الحول نفس الحول لأن نفس المصدر وفرع يتبع الأصل لكن لو كان هناك مبلغ من هبة أو من ميراث قبل الحول بشهرين مثل ما سألت فهذا يحتاج حول جديد لأن من نفس ليس من نفس المصدر إنما جاءك من هبة مثلا هذا هو وين أدخلته هذا أيضا زيادة من شهرين ولو أدخلت هذا أيضا في زكاتك هذا أيضا جائز لك من باب الزكاة المعجلة والله أعلم
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله لكم معنا خالد فضل
السلام عليكم يا شيخ
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله خالد فضل
شيخ عندي السؤال بالنسبة للتأمين الحياة
نعم
أنا قلت على شغل جديد والحين مطلبات الشغل بما أنه الشغل فيه مخاطر فالشركة قال قدم وراك عشان نعمل لك تأمين الحياة فهل أعتذر منهم ولا أكمل معهم في التأمين
إن شاء الله جزاك الله خير خالد
شكرا
ما شاء الله رضي الشيخ سؤال لخالد يقول أنه وجد عمل جديد ويقول هذا العمل فيه مخاطر، فما كان العمل يعني يعمل له تأمين على الحياة، فيقول حكم أن أستمر في هذا العمل.
نعم، إن كان التأمين سيتدفعه الشركة ويخصم منك وليس باختيارك بل من عمل الشركة هي التي تؤمن شئت أم أبيت ويؤخذ منك، فحينئذ إذا لو انتهى العقد معهم تأخذ بقدر ما دفعت وبقدر ما أخصم منك. أما إن كان إجبارا لابد منه من طرفهم، فحينئذ هم يتحملون هذا وأنت لم تريده. وإن خصم منك تأخذ بمقدار ما خصم منك إن تركت العمل أو العقد. أما أنت فلا تؤمن واطلب منهم العمل بدون تأمين على الحياة، لأن التأمين فيه غرر، عقد غرر لما فيه من المخاطرة، وقد يأخذ الإنسان ما دفع وقد يأخذ أكثر منه، لا يدري كم يأخذ، فقد يأخذ مبلغا كبيرا نحتاج، وقد يأخذ مبلغا أقل مما دفع، وقد يأخذ أكثر مما دفع، فيكون فيه غرر، يكون فيه مخاطرة. والحياة بيد الله سبحانه وتعالى، الإنسان لا يدري متى يموت، لكن لو وجد تأمين تعاوني، تأمين إسلامي تعاوني تشرف عليه لجنة شرعية وفعلا فيه ضوابط التأمين التعاوني الإسلامي، فحينئذ تؤمن عندهم بعد سؤالهم عن الفتوى التي فيه واللجنة التي عندهم، فحينئذ تؤمن عندهم. لكن لن يكون تعاوني، بحيث لو حدث حادث أو شيء للإنسان يعوض من هذا التكافل أو من هذا التعاون له أو لعياله أو لطرى الظرف يعالج منه، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. ونعود لرسالة نصية القصيرة. يسأل فالشيخ يقول: ما حكم جلسات العود في البيوت من غير محرمات، علما يقول أن الأشخاص ملتزمين دينيا؟
يعني العود من آلات المعازف، فآلات المعازف محرمة شرعا، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا، من هذا الصنيع، وهو سماع آلات اللهو المعازف. وقال صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير. الحرى والحرير، طبعا الحرى مرود بالكناية عن الزنا والعياذ بالله، فيستحلون يعني بعدما كان محرما، فهذا معناه الحرام. قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم، يعني جبل، يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم، يعني الفقير محتاج، يقولون له: أتينا غدا، فيضع الله عليهم العلم، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه يعني من المحرمات الواضحة، والعود من آلات المعازف، وهي يشملها نص تحريم آلات المعازف ونص تحريم الغناء. فلا ينبغي لكم أن تجتمعوا على مثل هذا، خاصة أنكم تقولون على دين، تقولون أنكم على دين، والله عز وجل قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فاجتمعوا على خير، على ما ينفعكم، من جلوس، من قراءة كتاب، من استماع لمحاضرة، حتى لو كلام مباح، جلسة مباحة فيها تبادل أحاديث، فيها تبادل كلام، فيها تبادل منافع، فيها أنس، لكن لا يكون فيها محرمات، لا يكون فيها محرمات. فلنحذر من الاجتماع من هذا العمل. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يهديكم إن شاء الله، وهذا يكتب عليكم ويحسب عليكم، وتكون هذه الجلسة حسرات عليكم يوم القيامة. الله يصلح الحال.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواثي الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج سلطان القطامي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.